السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لنا ولكم هذه الليالي السعيدة العطرة، أعادنا الله وإياكم على أمثالها، ووفقنا وإياكم فيها لصالح الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي الموعود، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أبشروا بالمهدي، رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله التفت إلى ابنته وبضعته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وقال: يا فاطمة أبشري فإن المهدي منك. في مثل هذه الليالي تكون هذه القضية حاضرة أكثر في ذهن ووجدان المؤمنين، وهي قضية لا تغيب عن ذهن كل مؤمن، ولكنها تتجدد وتتأكد وتتترجم في مثل هذه المناسبة العظيمة. سنتحدث عن هذه المناسبة تحت عنوان: الانتظار أمل وعمل. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذه القضية التي تسالم المسلمون على ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فالأحاديث الواردة لم تقتصر على مذهب دون آخر، بل إنه يمكن القول بكل ثقة إنه ليست هناك قضية وردت فيها أحاديث وروايات متواترة بعضها لفظاً وبعضها تواتر في المعنى، ليست هناك قضية بمستوى هذه القضية من حيث التواتر والتسالم. هذه القضية من أهم آفاقها أنها تعزز الأمل في نفس الإنسان المؤمن، في نفس الإنسان المسلم، مهما لهمت الخطوب، مهما قست الأوضاع، مهما اشتدت الفتن، يبقى المسلم يعيش الأمل، يعيش الرجاء، يعيش التطلع، يعيش الثقة بالمستقبل. ولا شك أن لهذه المعاني أثراً كبيراً في نفس الإنسان وفي سلوك الإنسان. فإن الإنسان حينما تحيط به المشاكل، سواء كان على الصعيد الفردي مشاكل شخصية، أو كانت على الصعيد الجمعي مشاكل تواجه المجتمع، هذه المشاكل في بعض الأحيان تحدث أزمة في داخل نفس الإنسان، فيفقد الأمل ويسيطر عليه اليأس والإحباط. وحين يسيطر اليأس والإحباط على نفس الإنسان الفرد، أو تسود أجواء اليأس والإحباط في أجواء المجتمع، فإن ذلك يؤدي إلى سلوك مأزوم، يؤدي إلى الهروب، أو يؤدي إلى الانتحار، أو يؤدي إلى الانتقام من الذات. إن الفرد الذي يواجه مشكلة ولا يرى أمامه ضوءا في نهاية النفق، فإن ذلك قد يدفعه للانتحار، قد يدفعه للاكتئاب، قد يصيبه بالعقد النفسية المختلفة، قد يدفعه للانتقام مما حوله. وهذا يبحثونه في علم النفس، ويبحثونه في علوم المجتمع، حينما يدرسون أن من أسباب بعض الجرائم وبعض المشاكل التي يقوم بها الأفراد حصول مثل هذه الأزمات في نفوسهم. وهكذا على مستوى المجتمعات، المجتمع الذي يرى نفسه أمام طريق مسدود تحيط به المشاكل والأزمات ولا يرى أن هناك مخرجا منها، هذا الشعور يدفع المجتمع للتأزم، يدفعه لسلوك طرق خطأ. هذه العقيدة، العقيدة بالإمام المهدي، العقيدة بالمصلح العالمي، انتظار الفرج، هي التي جعلت مواكب المؤمنين وأجيال المؤمنين في خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مع قساوة ما واجهوه وصعوبة ما عانوه على مر الزمن، ماذا عانوا في ظل السلطات الأموية، وماذا واجهوا في ظل الحكومة العباسية، وماذا واجهوا في الحكومات الأخرى المختلفة، واجهوا العناء، واجهوا حملات الإبادة في بعض الأحيان، واجهوا القمع في كثير من الأحيان، واجهوا وواجهوا الكثير. لكن ما الذي جعل هذه الطائفة، ما الذي جعل هؤلاء الأتباع يتمسكون بنهج الاعتدال، بنهج السلم، بنهج التعقل، ويتوسعون بالطراد ولكن بحكمة وهدوء؟ إن من الأسباب الرئيسة هذه العقيدة التي لم تسمح بتحول المشاكل والأزمات إلى عقد في داخلهم وإلى إحباط ويأس في نفوسهم. هناك بعض الخطوط في داخل مدرسة أهل البيت عليهم السلام لم تأخذ بهذه التوجيهات من الأئمة، فكانت النتيجة ضعفا في التقدم والنمو وتوسع الرقعة. أتباع الزيدية، والزيدية في الأصل انبثقوا من مدرسة أهل البيت، لكن لأنهم سلكوا مسلكا آخر، وضعوا أنفسهم أمام خيار وحيد، هو خيار الكفاح المسلح، هو خيار الجهاد بالسيف. لذلك كان نموهم نموا محدودا، رقعة انتشارهم رقعة محدودة. ونحن الآن في مجال التوصيف، بعيدا عن التقويم والنقد، فإننا نحترمهم إخوة لنا في الدين وأشقاء لنا في الانتماء إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام ضمن المنهج الذي يسيرون عليه. وخارج مدرسة أهل البيت فإننا نجد أيضا مسيرة الخوارج التي اتسمت بالشدة والعنف، كيف أنها أيضا لم تستطع الانتشار والتوسع في أرض الأمة، ولكن منهج أهل البيت بما فيه من تعقل، بما فيه من حكمة، بما فيه من روح أمل وتطلع، استطاع أن يواجه كل الضغوط وكل المشاكل وكل الأزمات. رب أزمة تأتي فيظن البعض أن أتباع هذا المنهج سوف لا تقوم لهم قائمة، ولكنهم يتجاوزون تلك الأزمة بقوة أكبر. روح الأمل أمر مهم جدا، روح الثقة بالله، روح التطلع إلى المستقبل، هذا ما تعززه لنا فكرة الانتظار، فكرة انتظار الفرج. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. أفضل أعمال، إنه يدمج المسألة أعمال. إذن الانتظار ليس مجرد أمل، وإنما هو برنامج عمل. أفضل أعمال أمتي، إذن هو برنامج عمل وليس برنامج تقاعس. نتحدث هنا عن برنامج العمل، وبودي أن أركز الحديث في 4 نقاط. ما هو برنامج العمل للمؤمنين في زمن الغيبة؟ وما هي مسؤولياتهم؟ أتحدث عن 4 نقاط. النقطة الأولى: بناء الشخصية الملتزمة. النقطة الثانية: بناء المجتمع الإيماني القوي. النقطة الثالثة: ترشيد مسار الأمة. النقطة الرابعة: الحضور على المستوى العالمي. سنتحدث باختصار عن كل نقطة من هذه النقاط. النقطة الأولى: بناء الشخصية الملتزمة. حينما يعتقد الإنسان أن له قيادة معصومة، وأن هذه القيادة قد تظهر في أي لحظة من اللحظات، وأنه يتمنى ويتطلع لكي يكون جنديا من جنود تلك القيادة، هذا هو معنى الانتظار، هذا هو معنى الإيمان بالإمام المهدي. ولا ماذا يعني؟ لك قيادة معصومة، هذه القيادة ستظهر لكن ليس هناك وقت محدد، أي لحظة من اللحظات، أي يوم، أي شهر، أي سنة، هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأنت كإنسان مؤمن تأمل وتتمنى وترجو أن تكون جندياً لهذه القيادة، أن تكون عونا لهذه القيادة. هذا يعني أن تهيئ نفسك، هذا يعني أن تكون أنت ملتزما متهيئا كما يتهيأ الجندي للدخول في المعركة. إذا آمن الإنسان، إنسان جندي يريد أن يدخل معركة، لكن هذا لابد وأن يتهيأ، أن يتدرب، أن يتحضر، أن يجهز عدته واستعداده، وإلا كيف سيدخل المعركة؟ الإنسان المؤمن بالإمام المهدي هكذا يجب أن يكون، وخاصة في هذا الزمن الذي نعيشه. الالتزام على المستوى الشخصي، أن يكون الإنسان ملتزما دينيا فيه صعوبة كبيرة، لأن التحديات كبيرة، لأن الأهواء والشهوات، لأن الأجواء المغرية، لأن وسائل التأثير المختلفة، هذه كلها تجعل من عملية الالتزام أمرا شاقا، لكن على المؤمن أن يتوفر على ذلك. زرارة يقول عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فقلت له: ما يصنع الناس في ذلك الزمان؟ مثل زماننا، ما يصنع الناس في ذلك الزمان؟ قال عليه السلام: يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم. التمسك، اللهم اجعلنا من الثابتين المتمسكين. وعن الإمام الجواد عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام قال: للغائب منا غيبة أمدها طويل، ألا فمن ثبت على دينه ولم يقس قلبه لطول مدة غيبة إمامه فهو معي وفي درجتي يوم القيامة. لا يقسو قلبه، لا تسيطر عليه المادة، الأهواء، الشهوات. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. أرأيت الأشواك، كيف أن الإنسان يخرط الشوك؟ الإنسان المتمسك بدينه في هذه العصور يعيش وضعا يشبه هذه الحالة. وهنا التحدي. وقال عليه السلام: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، المتمسك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد بيده. ثم أطرق مليا وقال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، فليتق الله عبد عند غيبته وليتمسك بدينه. هذه النصوص ونصوص كثيرة تؤكد علينا هذا الأمر. ونختم بهذا النص عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم. وكلنا يسرنا ونتمنى ونأمل، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، ولكن المسألة لا يكفي فيها الرجاء والدعاء، بل لا بد من تهيئة لكي يستحق الإنسان أن يكون من أنصاره. من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركاه. فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. الورع، وما أشد الورع في هذا العصر، ما أصعب الورع عن المحارم في هذا العصر. أن تكون ورعا في نظراتك، أن تكون ورعا في لسانك وألفاظك، أن تكون ورعا فيما تتناول من مكسب من طعام وشراب، أن تكون ورعا في علاقاتك مع الآخرين. هذا هو شرط أساس، من لم يوفر هذا الشرط في نفسه فلا ينبغي له أن يراهن على الأمل والرجاء والدعاء. إن على كل واحد منا أن يهيئ نفسه وأن يساعد الآخرين على تهيئة أنفسهم، أن نبني الشخصيات الملتزمة من حولنا، من أبنائنا، من أقربائنا، من أصدقائنا. المشاركة في البرامج التي تساعد على بناء الشخصيات الملتزمة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بناء المجتمع الإيماني القوي. المجتمع الذي ينتمي إلى أهل البيت ينبغي أن يكون مجتمعا قويا متضامنا متماسكا. ما دمنا ننتمي إلى أئمة متميزين فينبغي أن نكون مجتمعا متميزا، وهذا ما تؤكد عليه أحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت عليهم السلام. معاشر شيعتنا، إنكم قد نسبتم إلينا فكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. المجتمع المؤمن المنتمي إلى أهل البيت ينبغي أن يحلق في آفاق أهل البيت كما كانوا متميزين. يجب أن يكون هذا المجتمع متميزا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. مجتمع المؤمنين يجب أن يكون مجتمعا متميزا بتضامنه الداخلي، فلا تعصف به الفتن والخلافات والنزاعات، لأن هذا يؤذي أهل البيت ولا يقدم الصورة السليمة الصحيحة لأتباع أهل البيت. حينما جاء ذلك الرجل للإمام الصادق عليه السلام وسأله: كيف من وراءك من إخوانك؟ قال: يا ابن رسول الله بخير، على خير وجه. سأله الإمام: هل يعود أغنياؤهم فقراءهم؟ قال: قليل. هل يواسي أثرياؤهم فقراءهم؟ قال: قليل. هل يتسامحون ويتصافحون ويعفو بعضهم عن بعض؟ قال: قليل. قال: إذن ما هؤلاء لنا بشيعة؟ ما هؤلاء لنا بشيعة؟ المجتمع الذي لا يعيش التضامن والتماسك والألف في داخله، هذا يفتقد سمة، أساس من سمات المجتمع الموالي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه: شيعة علي هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمرهم. شيعة علي هم الذين يقتدون بعلي في إكرام إخوانهم المؤمنين. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم، حينما يعيشون في محيط فهم النموذج الأفضل، فهم الحالة الأفضل، كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤذن فهو منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، كذلك أحبونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. النقطة الثالثة: ترشيد مسار الأمة. أتباع أهل البيت عليهم السلام هم جزء من هذه الأمة الإسلامية العريضة الواسعة، وهم معنيون بواقع الأمة، وهم معنيون بحال الأمة. ليس صحيحا أن الشيعة معنيون بأنفسهم ولا شأن لهم في بقية الأمة، كلا، إنهم يشعرون بمسؤولية تجاه أمة الإسلام كما كان أئمة أهل البيت يشعرون بالمسؤولية. أئمة أهل البيت ظلموا، أئمة أهل البيت أوذوا، ولكن هل أن الأئمة حينما وقع عليهم الظلم تخلوا عن مسؤوليتهم تجاه الأمة؟ هل تعاملوا مع الأمة بمنطق رد الفعل؟ الأمة التي لم تعطنا مكانتنا، الأمة التي لم تنقد لإمامتنا، الأمة التي شاركت في ظلمنا، إذن لا شأن لنا بهم، دعهم ليصيبهم ما يصيبهم. هل كان أئمة أهل البيت كذلك؟ كلا، أئمة أهل البيت كانوا طوال حياتهم يحملون هم الأمة، يفكرون في مصلحة الأمة، يعملون من أجل خير الأمة. حتى السلطات التي كانت تضطهد أئمة أهل البيت حينما تواجه مأزقا، حينما تواجه محنة، كان الخلفاء يلجؤون إلى أئمة أهل البيت، وكان أهل البيت يقومون بدورهم في إنقاذ الأمة من الفتن والمحن. ما كانوا يتصرفون على أساس الانتقام لذواتهم، وإنما كانوا يشعرون بالمسؤولية تجاه مصلحة الدين وتجاه مصلحة الأمة. ولسنا الآن بصدد ذكر الشواهد، فإنها كثيرة في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وفي حياة سائر الأئمة شواهد كثيرة كيف كان الأئمة عند المحن يقفون مع الأمة، بل كانوا دائما وأبدا يحملون هم الأمة، يتصدقون على الفقراء، يساعدون الضعفاء، يبثون علمهم في الناس، يتعاملون مع الناس بالأخلاق الفاضلة. هكذا كانت حياة أئمة أهل البيت، وشيعة أهل البيت يجب أن يسيروا على نفس الخط. نحن فئة من الأمة، وقد يقع علينا ضيم، وقد يقع علينا حيف، لا بل وقع علينا حيف وضيم، لكن هذا لا يبرر لنا أن نبتعد عن الأمة، لا يبرر لنا أن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الأمة. علماء الشيعة في العراق كانوا يعانون من قسوة الحكم العثماني، كان العثمانيون، الخلافة العثمانية كانت هي المسيطرة على معظم العالم الإسلامي، كانت مسيطرة على العراق، وعانى الشيعة وحصلت مذابح للشيعة في بعض مناطقهم من قبل العثمانيين. ولكن حينما أصبح نفس الحكم العثماني في محنة وجاء الاستعمار البريطاني للعراق، فإن علماء الشيعة لم يمارسوا حال الانتقام، وإنما وقفوا ضد الاستعمار، ضد الغزو الأجنبي، ووقفوا مع الأمة، ووقفوا مع مصلحة الأمة. وقد رأينا في لبنان مع كل ما وقع على المؤمنين، ولكنهم يدافعون عن أي أسير من المجتمع بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن مذهبه، بغض النظر عن طائفته. وهذه أحداث عايشناها ورأيناها. إذن شيعة أهل البيت يشعرون بمسؤوليتهم تجاه الأمة. هناك من يعمل لإيجاد صدام بين شيعة أهل البيت وبين بقية الأمة، لإيجاد خلاف ونزاع حتى يكون الشيعة في كفة وتكون الأمة الإسلامية بسائر مذاهبها في كفة أخرى. إن المتشددين، المتطرفين، التكفيريين إنما يسعون لخلق هذه المعادلة، يسعون من أجل أن تكون هذه الفئة أتباع أهل البيت وكأنها خارج الأمة، وكأنها لا شأن لها بالأمة، وكأنها في حال عداء مع الأمة. ولكن الواعين من أتباع أهل البيت، والحال العام في أتباع أهل البيت هو حال الوعي، إن شاء الله سيفشلون هذه الخطط، وسيفشلون هذه التوجهات، وسيكون شيعة أهل البيت كما كان أئمتهم، هم الأخلص للأمة، وهم الأخلص للدين في أوقات الشدائد والمحن. ونرى الآن كيف أن أتباع أهل البيت يحملون راية الدفاع عن فلسطين، يحملون راية الدفاع عن الفلسطينيين المحاصرين في غزة، يحملون راية المقاومة ويدفعون الثمن الباهظ. هناك مساومات كثيرة. لو أن شيعة أهل البيت يتغاضون عن القضية الفلسطينية ويقبلون بوجود إسرائيل ولا يحملون راية فلسطين والدفاع للقضية الفلسطينية لكان الوضع وضع آخر، ولكن دينهم، ولكن اقتداءهم بأئمتهم، ولكن إخلاصهم لمبادئهم يرفض عليهم أن يسيروا في هذا النهج. ولذلك يتحمل الشيعة في هذا العصر ويدفعون ضريبة باهظة. ثقوا وصدقوا، لولا هذا الأمر، لولا أن الشيعة الآن يتصدون للاستكبار ويتصدون للاحتلال الصهيوني، لكانت كل القوى الكبرى تقبل لهم أن يكونوا هم القوة الإقليمية المسيطرة في الشرق الأوسط كله، ما عندهم مشكلة. لكن الشيعة لا يقبلون، ضميرهم لا يقبل، وجدانهم لا يقبل، هم ليسوا قبيلة يريدون أن يتنعموا كأفراد قبيلة، هم أصحاب رسالة، هم يحملون الإخلاص للأمة. لذلك هذه التوجهات التي تريد فصل الشيعة عن الأمة وإيجاد نزاع بين الشيعة وبين بقية الأمة، هذه محاولات محكوم عليها بالفشل إن شاء الله. وهناك البعض يريد من الشيعة أن ينعزلوا وأن ينغلقوا على أنفسهم، وهذا أيضا يخالف نهج أئمة أهل البيت. أئمة أهل البيت نهجهم الانفتاح، نهجهم الحوار، نهجهم الصدر والقلب الواسع المفتوح للجميع. ومن يقرأ كتاب الاحتجاج، ومن يقرأ حوارات أئمة أهل البيت وكيف كانوا يتعاملون مع الآخرين، يرى سعة صدرهم، يرى سعة قلوبهم، يرى كيف أنهم كانوا مصداقا لجدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وهكذا يجب أن يكون شيعة أهل البيت، أن يكونوا مع الأمة وأن يرشدوا مسار الأمة. الأمة غفلت عن كنوز أهل البيت، عن تراث أهل البيت، عن المنافع الكبيرة في خط أهل البيت. ومسؤولية الشيعة إفادة الأمة، إبراز هذه الكنوز، كما قال الإمام الرضا عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويبثها بين الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. النقطة الرابعة والأخيرة: الحضور على المستوى العالمي. صاحب العصر والزمان ليس منقذا لطائفة ولا مخلصا لجماعة ولا إماما لأمة، وإنما هو منقذ للعالم كله، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نحن الآن نعيش في عصر العولمة، أذهان العالم متفتحة، أذهان البشر، عقول البشر تواق للمعرفة، تواق للحقائق. شيعة أهل البيت يجب أن يكون لهم حضور على المستوى الدولي، لا ينبغي أن نبقى في حالة تقوقع، لا ينبغي أن نرضى بأن نحاصر وأن نبقى في مساحات محدودة من التأثير، يجب أن ننطلق للعالم، ووسائل الانطلاق واسعة. نحن الآن نعيش في عهد المؤسسات الدولية، في عهد المنظمات العابرة للقارات، في عهد المؤسسات التطوعية والمدنية التي تخترق الحدود الدينية والقومية والعرقية والجغرافية. ولا ينبغي أن يكون الآخرون أسبق منا. الأمم المتحدة فيها مجال للمنظمات الأهلية التطوعية، يمكن لأي منظمة دولية تطوعية ضمن مواصفات معينة أن تنضم إلى الأمم المتحدة وأن تكون ضمن منظومة المنظمات الأهلية التابعة للأمم المتحدة، لهم اجتماعاتهم، لهم مؤتمراتهم، لهم تأثيراتهم. كم منظمة شيعية عندنا مسجلة في الأمم المتحدة؟ لا تزال جهة أو جهتين، وإن زادت ثلاث جهات، أنا أعرف جهتان فقط، مؤسستان فقط سجلتا من الشيعة في الأمم المتحدة. هنا بقية المؤسسات، لماذا لا تطمح بعض مؤسساتنا أن تصل إلى مستوى العالمية بحيث تعمل على المستوى العالمي وتسجل ضمن المنظمات الأهلية في الأمم المتحدة؟ لماذا ليس عندنا صحافة دولية؟ لماذا ليس عندنا إعلام كبير دولي؟ لماذا ليس عندنا نشاط اقتصادي كبير دولي؟ في الماضي كانت هناك عراقيل وصعوبات كبيرة، إلى الآن هناك بعض الصعوبات، لكنها لا تحول دون الوصول إلى ذلك، صعوبات يمكن تجاوزها. لذلك ينبغي أن نفكر في الحضور العالمي، أن يكون لنا رأي، أن يكون لنا حضور، أن يكون لنا بروز، وهذه هي مسؤوليتنا في هذا العصر. ونحن حينما نجتمع في هذه الليالي المباركة إنما لكي نعاهد إمامنا صاحب العصر والزمان، ونعاهد الأئمة، ونعاهد الله سبحانه وتعالى أن نستمر صامدين، ثابتين، متمسكين، موالين، رغم كل الضغوط، رغم كل المشاكل، رغم كل الفتن، رغم كل الأزمات، ونعاهد الله تعالى أن نتحمل مسؤولياتنا، وخاصة في هذا العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بولايتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا برؤية تلك الطلعة والغرة الرشيدة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. ولا يفوتني أن أوجه شكري للإخوة الأعزاء في إدارة هذا المسجد المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للمزيد من البرامج الحيوية المفيدة النافعة للمجتمع، وأن يجعل هذا المسجد صرحا إيمانيا مشعا بالنور ومشرقا بالخير والفضيلة إن شاء الله، وأن يوفق المؤمنين للاستفادة من برامجه وأجوائه. وأشكركم جميعا إخوانا وأخوات على حضوركم، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يبارك الله لنا ولكم في هذه المناسبة العطرة، وأن يعيدنا عليها في أحسن وضع وخير حال، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.